أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه قد يستفاد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام الاستدلال على ما ذهب إليه من عدم اعتبار الشأنية والحاجة في فعل المستحبات. يستفاد من كلام الاستدلال على ذلك بأمرين، بينا الأمر الأول وبينا ما يلاحظ عليه. وأما الأمر الثاني الذي ذكره وكان عبارة عن أن الشارع حث على المستحبات وأمر بالمستحبات، والشارع لا يأمر ولا يحث على أمر غير مناسب للمكلف. طبعا لم يصرح بهذا بالألفاظ التي ذكرتها، لكن يفهم من مطلبه، إذا تراجعون كلامه يفهم من مطلبه هذا الأمر. هذا في الحقيقة كلام يعني غريب، وأحتمل قويا أنه من اشتباه يعني مقرر او كذا، لان كلام مرزق من السيد الخوي، باعتبار انه واضح انه اكو نوع من شو نسميها معالقه او يعني عدم المناسبه المذكوره في الدليل، يراد بها معنى اخر غير عدم المناسبه الذي نتكلم عنه. عدم المناسب الذي نتكلم عنه هو عبارة عن أن يصرف مقدار زائد على ما يناسب حاله، هذا المقصود من عدم المناسب. مو عدم المناسب بمعنى عدم القبح وعدم اللياقة ولا ينبغي أن يصدر من الفعل، ليس هذا هو المقصود. عدم المناسب بمعنى أن يصرف مقدارا من المال لا يناسب شأنه، هذا المقصود عليه. وهي غير في أن يأمر الشارع بالمستحبات حتى في هذا المورد، شو المفهوم منه؟ أن يحث على فعل المستحب حتى إذا كان مصرف المستحب أزيد مما شنو يليق بحاله ويناسب شأنه. أكبر في هذا؟ ما أكبر في هذا؟ واضح ما أكبر في هذا؟ ولا يحضر في ذلك. الشارع لا يأمر بماذا؟ بغير مناسب ذات المعنى، غير مناسب يعني الذي ما هو قبيح، قبيح أن يصدر من الإنسان، الذي لا ينبغي يعبر عنه أن يصدر من الإنسان، هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يصدر من الإنسان ويقبح من الإنسان أن يصدر منه، هذا لا يحث عليه الشارع، لا يأمر به الشارع. والمدعى في المقام ليس هذا، المستحب مناسب للإنسان، ينبغي صدور من الإنسان مهما كان مصرفه، مناسب ويحصل عليه الثواب ورجاله يقع صحيح، كل هذا نعترف بها. لكن يقول بأن مصرف المستحب إذا كان أزيد مما يفتريه شأن الإنسان، هذا لا يستثنى من الأربعة، خمس الأربعة فليفعل ما يشاء. هل هناك غير أو محظور في أن يأمر الشارع ويحث الشارع على فعل المستحب في حالة من هذا القبيل؟ طبعا لا، ما يضر. يجب أن أكون نوع من يعني الإيهام في العبارة، أن الشارع حث على المستحبات وأمر بها أمرا أكيدا، هذا صحيح. والشارع لا يحث على ما لا يناسب الإنسان، أهم عبارة ظاهرة صحيح، لا يحث على ما لا يعني على ما يقبح صدوره من الإنسان، لكن هذا غير محل الكلام. نحن لا ندعي بأن هذا الفعل يقبح صدوره من الإنسان، أن يصرف الإنسان على المستحب أكثر من شأنه، هل يصل على يحصل على ثواب ويكون صحيحا منه وإلى آخره، هذا غير ذلك. ولذلك من المحتمل قويا أن هذا أمر يعني اشتباه ذكر في المقام. ومن هنا يظهر ان الاقرب بحسب ما نفهم في هذه المسألة هو ما ذهب اليه السيد ماتن، من ان الحاجة والشأنية بالمعنى الذي فسرناه شرط في جميع المعارض من دون فرق بين الأمور الدنيوية وبين ماذا؟ وبين الأمور الأبدية. كلها على نسق واحد، وكلها يشترط أن يكون الصرف فيها بالمستوى بالمقدار الشمل المتعارف بشأن الإنسان، ويشترط فيها حتى تستثنى من المعنى، تستثنى من الأرواح، يشترط فيها أن لا يكون الصرف فيها أزيد من المقدار المناسب بشأن الإنسان. هذا ليس من شأنه كما مثلنا في الدرس السابق أن يدفع مليون دينار تبرع بدور الأيتام، أن يدفع مليون دينار لبناء مسجد، أن يدفع كذا، هو شأن شأن عادي لا يناسب شأنه. هذا يتبرع به من أرباحه حسنا فعل ويحصل على ثواب، لكنه لا يستطيع استثناء من الأرباح لأن هذه ليست مؤنة لا هذه ليست مؤنة لهذا الإنسان، والدليل دل على استثناء المؤنة وهذه ليست مؤنة. هذا هو ما يرتبط بهذه العبارة المذكورة في المسألة. بعد ذلك يقول أو أداء دين، في نفس العبارة اللي يذكر بها المستثنيات واللي هي من مصاديق المؤنة، أو أداء دين. هذه مسألة أن الدين يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس، سيأتي الحديث عنها مفصلا في مسألة مستقلة، مسألة 71 الآتية. وهناك سنتعرض إلى ما يذكره السيد الماتن وغيره، هناك تفصيلات كثيرة وكلام كثير حول مسألة استثناء الدين من المؤنة، لأن الدين على أنواع وأقسام متعددة، قد يكون في عام الربع، قد يكون في غير عام الربع، قد يكون للمؤنة، قد يكون لغير المؤنة، قد يكون بدل موجود، قد يكون بدل سنة تالي غير موجود، كل هذه أقسام يأتي التعرض لها ولا داعي للعجلة في ذلك. ثم يقول أو عرس جناية أو غرامة ما أتلفه أو عرس جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. هذا يقول أيضا يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس. واضح المقصود شنو؟ جناية جناية، فوجب عليه ماذا؟ أن يؤدي عرس هذه الجناية. هذا يقول يقدر يستثنيها من أرباحه ولا يجب فيها ماذا؟ الخمس. فإذا استثناها من أرباحها ودفع عرس الجناية ولم يبقى عنده ربع لا يجب عليه الخمس، بقي عنده ربع يجب الخمس في الباقي على حال سعر المؤن التي يصرفها على نفسه وعياله. ورامة ما أتلفه عمدا واضح، ورامة ما أتلفه خطأ أيضا واضح، أتلف شيئا هذا أتلف مال زيد عمدا أو خطأ فغرمه ومنه، وهذا هذا إذا أدى هذه الغرامة وأدى ما ضمنه إلى زيد من المثل أو القيمة، هذا أيضا يستثنى من الأرباح. لماذا؟ لأن هذه كلها مؤنة له، هذه كلها تعتبر مؤنة لهذا الإنسان فتستثنى من الأرباح. هناك عبارة للشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه يظهر من وجود إشكال في استثناء عرس الجناية وغرامة ما أتلفه، يظهر هناك إشكال، يعني هناك إشكال في احتساب ذلك من المؤنة. نعم استثنى ما يغرمه خطأ فاعترف بأنه يحتسب من المؤنة ما يغرمه خطأ، كأنه على هذه الإشكال تفرق بين ما أتلفه عمدا فغرامته لا تستثنى، يعني في هناك إشكال في احتسابها من المؤنة، وما أتلفه خطأ كأنه ليس فيها إشكال، واضح احتسابها من المؤنة. هذا المقدار ذكر الشيخ صاحب الجواب، ما ذكر وجه الإشكال، لم يذكر وجه الإشكال في ذلك، طبعا هو ناقش في الإشكال لكن لم يذكر وجه الإشكال في ذلك. يحتمل أن يكون الإشكال في المطلب الزبارة في هذا المورد إشكال من جهة كون إسراف وتبذير إذا كانت الجناية عمدية أو كان الإتلاف شنو؟ عمدي تبذير هذا إسراف أنت يصير شيء فلوس يدرون بالشر إسراف وتبذير لا تعد من الشنو؟ من المؤنف ليش لا تعد من المؤنف؟ باعتبار ما تقدم من أن الحاجة معتبرة في صفة شنو؟ المؤنف حاجة غير بالمقدار العرفي كما تقدم أنه ما تشمل حالات الإسراف والتبذير جزمان فلذا هذا المقدار لا يعد من المؤنف هذا يمكن هذا كاحتمال أن يكون الإشكال ناشئ من هذه الجهة يمكن دفعه ورده لأن يقال بأنه حتى لو سلمنا صدق الإسراف والتبذير على ما فعله هذا الإنسان قبل الجناية وقبل الإتلاف لكننا لا نسلم ذلك صدق الإسراف والتبذير وصدق عدم الحاجة بعد ماذا بعد الجناية بعد الجناية صار مبيونا هذا ثبت في ذمته شنو؟ عرشا ثبت في ذمته ضمان ما أتلفه هل هذا الإنسان عندما يؤدي ما 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 ضمنه يؤدي ما 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 أرشى الجناية لكي يفرغ ذمته مما اشتغلت به هذا ليس حاجة له هذا إسراف وتبذير واضح انه ليس إسرافا وتبذيرا هذا حاجة له فعلا الإنسان قبل الجناية صحيح أن يسلم أنه تبذير أن يجني على أحد أن 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 يتلف مال الغير هذا عمل صفري عمل لا ينطبق عليه كل هذه الأمور التي قلناها بعد الجناية وبعد أن اشتغلت ذمته بالعرش أو بالضمان حينئذ هو في حاجة إلى ماذا؟ إلى تفريغ ذمته من شأن هذا من شأن الإنسان كما من شأن أن يأكل ويلبس ويشرب من شأن أن ماذا؟ أن لا تبقى ذمته مشغولة بماذا؟ بدين لشخص من شأنه هذا لا نستطيع أن نقول بأن هذا إسراف وتبذير ليس إسرافا ولا تبذيرا أن يفك الإنسان ذمته مما اشتغلت به أن يلغي ذمته مما اشتغلت به هذا ليس إسرافا ولا تبذير بل هو مورد حاجة فحينئذ لا وجه للتشكيك في صدق المؤمن من هذه الجهة يحتمل أن يكون الإشكال من جهة حرمة الجناية وحرمة الإتلاف العمدي ولذا فرق بين الإتلاف العمدي والإتلاف السنن خطأي الإتلاف الخطأي ليس حراما لكن الإتلاف العمدي حرام شرعا حرام الجناية أيضا محرمة شرعا فمن جهة حرمة الجناية وحرمة الإتلاف العمدي حينئذ العرش المترتب على ذلك والغرام المترتب على ذلك لا تكون من المؤمن مستثنات لماذا هكذا يدعى بدعوى أن الأدلة أدلة الاستثناء منصرفة عن الصرف المنهي عنه شرعا الصرف المنهي عنه شرعا هذا الأدلة منصرفة عنه وإن كانت هي بإطلاقها تشمله كل صرف لكن الصرف المنهي عنه الأدلة منصرفة عنه من قبيل أن يصرف على خمر أن يصرف على الميسر أن يقدر يستثني من الأرباح واضح لله لأن الأدلة منصرفة عن مثل هذا الصرف الأدلة تنصرف عنه وإذا كانت الأدلة منصرفة عن ماذا؟ عن الصرف المنهي عنه شرعان حينئذ هذا يطبق على محل الكلام باعتبار ان الجناية محرمة والإتلاف محرم إذا صدر في حال العنف فهو أمر منهي عنه ومحرم. والصرف في هذا المجال حينئذ أيضا يكون ماذا؟ يكون محرما ومنهي عنه، وبالتالي الأدلة تكون منصرفة ماذا؟ عنه. بعضهم التزم بهذا، يعني التزم بانصراف الأدلة عن ماذا؟ عن الصرف المنهي عنه. الصرف المنهي عنه يعني شنو؟ مو إلا مرة يصرف بماذا؟ بأن يصدر على هذا أيضا صرف بأن أرباحه يشتري فيها بها خمر ويشرب ويصرف، هذا صرف منهي شنو؟ منهي عنه. واضح؟ هذا الصرف في محل كلامنا، لأن سبب أمر محرم ومنهي عنه أيضا يكون منصرفا تنصرف عنه الأدلة ولا تشمله أدلة استثناء، فلا يمكن استثناؤه، لأن العرش والغرامة الثابتة في ذمة الجاني والمتلف هي بسبب الفعل الحرام تنصرف عنه الأدلة. هذا أيضا وجه ذكره بعضهم، لكن هذا الوجه أيضا ما مقبول، لأن الفعل وإن كان محرم شرعا بلا إشكال ومنهي عنه شرعا، لكن إذا جاء به المكلف وفعله المكلف وارتكب ذلك الحرام واشتغلت ذمته بماذا؟ بالعرش وبالغرامة، حينئذ لا إشكال كما قلنا أن تخليص ذمته وإبراء ذمته وتفريغ ذمته عما اشتغلت به هو من شأن هذا المكلف، من شأنه ومن حاجياته التي يراها العرف حاجة له وحاجة ماسة، وقد تكون حاجته إلى ذلك أكثر، يعني صدق الحاجة في هذا أوضح من صدقها في أمور شنو أخرى، لا إشكال في استثنائها من الأرباح. الحاجة تصدق بعد اشتغال ماذا؟ بعد اشتغال الذمة، وإن كان سبب اشتغال الذمة أمرا ماذا؟ محرما، حتى إذا كان أمر محرم، لا يكون أمر محرم سبب اشتغال الذمة، لكنه اشتغل ذمته بشيء فحينئذ يكون هذا مورد للحاجة، ومن شأن الإنسان أن يفرغ ماذا كما قلنا ذمته عما اشتغلت به، هذا شأن من الشؤون العرفية التي يدركها العرف بشكل واضح جدا، حتى إذا كان سببه ماذا؟ حرام، مع الالتفات إلى ما قلناه سابقا من أن هذا الاستثناء لا يعني ولا يستلزم بأي وجه الترخيص في الفعل شنو؟ في الفعل الحرام، ما العلاقة هذا بذلك؟ هذا الاستثناء ما يعني الترخيص في الفعل الحرام، حتى تقول أن الأدلة تنصرف عنه لأن الاستثناء يستلزم الترخيص والشارع لا يرخص في فعله حرام، كما تقدم استدلال بنظيرة سابقا. الاستثناء لا يعني الترخيص ولا يستلزم الترخيص، الاستثناء كسائر القضاء الحقيقية معلق على من؟ على ماذا؟ على هذا الصارف، وإذا صرف بهذا النحو ونقول شنو؟ واشتغل ذمته يستثنى، سأصبح اشتغال الذمة ما هو؟ هل هو الفعل الحرام أو الفعل الحلال؟ هذا مسألة أخرى، لأن الدليل يشتغل صدق المؤمن، والمؤمن في المقام صادقة، وإن كان سبب اشتغال الذمة هو الفعل الحرام. قد يقال في المقام في نفس المسألة أنه لا بد من التفصيل، بين الإتلاف في موارد الإتلاف العمدي، هذا التفصيل في موارد الإتلاف العمدي، التفصيل بينما إذا كان الإتلاف متحققا بصرفه المال على مؤنته، كما إذا أتلف مال الغير بأكله، أتلف مال الغير لأن أكله، هذا إتلاف للمال عمدا، لكن يتمثل ويتحقق هذا الإتلاف بماذا؟ بصرف مال الغير على مؤنته، على شنو؟ على مؤنته. سنضطر بين أن يأكل مال الغير أو يأخذ مال الغير ويشتري به طعاما فيأكله. بالنتيجة هو صرف أتلف مال الغير على مؤنته. أتلف مال الغير على مؤنته. هذا نحو. وبينما إذا كان إتلاف مال الغير متحقق على غير المعنى بصرفه على غير المعنى بإتلافه على غير المعنى غير المعنى كما إذا ألقاه في البحر أحرقه مال الغير أحرقه فصار ضامنا له أتلف مال الغير لكن هذا الإتلاف لم يتحقق بصرفه على المعنى وإنما بصرفه على غير المعنى. التفصيل يقول في الأول نلتزم باستثناء ماذا؟ ما غرمه للغير من الأرباح. إذا صرف أتلف مال الغير بصرفه على مؤنته هنا يستثني من الأرباح ما ضمنه المال للغير ما يغرمه للغير يستثني. وبين أما في الثاني لا يستثني إذا ماذا أتلف مال الغير به القائه في البحر أو بإحراقه بإتلافه لا بصرفه على المؤنة هذا الثاني لا يستثنيه من الأربعة. الوجه في هذا التفصيل هو أن باب الضمان وباب الديون يختلف عن باب الأرش الجناية. في أرش الجناية عقوبة مالية الشارع يفرض على الإنسان لأنه ارتكب جناية ليس بابها باب التعويض. بابها ليس باب التعويض بخلاف الغرامات والديون هذه بابها في الواقع وفي الحقيقة بابها باب التعويض. بابها باب التعويض يعني عندما يقول له أنت لابد تغرب المثل أو القيمة هذا شنو؟ هذا باب المعاوضة مع ماذا؟ مع ما أتلفه. أتلف شيئا مالا لزيد يجب عليه أن يدفع مثله أو قيمته المال إلى زيد كعوار عما ماذا؟ عما أتلفه. وإذا يفهم أن هذا بمجرد أن يدفع هذه الغرامة إلى زيد هو يملك ماذا؟ المال شنو؟ الثالث. يملك المال الثالث. هذا معناه اكو شنو؟ اكو معاوضة او شيء نحو من المعاوضة بينهما. بناء على هذه النكتة حينئذ يقال انه اذا ادى ما غرمه الى من تلف المال منه حينئذ هذا الأداء يكتسب نفس نحو وعنوان ماذا؟ وعنوان الصرف الذي تحقق به الإتلاف. يكتسب نفس العنوان الذي عنوان الصرف الذي تحقق به الإتلاف. إذا هو أتلفه على مؤنته أداء الغرامة واضح. والضمان لذاك الشخص أيضا يكون صرفا شنو؟ على مؤنته. كأنه صرفه ماذا؟ على مؤنته. لأنه أتلف مال الغير هو بماذا؟ بأكله. يعني على مؤنته. فعندما يؤدي هذه الغرامة كأنه أدى أيضا هذه الغرامة صرفها على شنو؟ على مؤنته. فتكون مؤنة تستثنى من الأرباح. وأما إذا أتلفه بصرفه على غير مؤنته كما إذا ألقاه في البحر حينئذ هذا على صرف على غير مؤنته فأدار هذا الدين وهذا يكون أيضا صرفا على غير مؤنته. فإذا كان صرفا على غير مؤنته لا يكون مؤنة وبالتالي لا يستثنى من الأربعة. لا سأكل عن نفسه معنى العيال سأكل عن نفسه معنى التحصيل معنى العيال إذا صرفها على مؤنته يعني مؤنة نفسه وعياله أمثال هذه الأمور ثم يشتغل بهذا. فلا بد حينئذ من التفصيل في الإتلاف العمدي بين هذين النحوين، ولا نلتزم بأن في جميع موارد الإتلاف العمدي هناك ماذا؟ هناك استثناء، ويستثنى ما يغرمه بالإتلاف العمدي من الأرباح مطلقاً. لا بد من التفصيل بين هذين القسمين، والوجه في ذلك هو هذا الذي ذكرناه. ومن هنا يتبين الفرق بين الإتلاف وبين العقوبات المالية، نفس الجناية وأمثاله. ذاك ليس بعد باب التعويض، وهذا حتى نقول بأن الأداء يكتسب نفس العنوان والصفة التي وقع عليها شنو الإتلاف، ليس باب التعويض، وإنما بابه باب العقوبة شنو المالية. هذا لأن بعد باب التعويض حينئذ يصير لي هذا الحديث، وأنه يكتسب الأداء العنوان الذي تحقق بهم إتلاف، فإن كان الإتلاف متحقق للصرف على المهنة هذا يكون مهنة، وإلا فلا يكون مهنة. زين. قلنا سيأتي بحث مسألة الديون في مسألة 71، وسيتبين أن في تلك المسألة أن أداء الدين مهنة، أن الدين الذي يؤديه الإنسان، يعني أداء الدين شنو يعني تفريغ الإنسان ذمته عما اشتغلت به، سيأتي أن هذا الوعد مهنة كما أشرنا. وهذا من شأن كل إنسان، من شأن كل إنسان وكل مكلف أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به، من دون فرق بين أن يكون الدين الذي اشتغلت به الذمة دينا للمعنى، واضح بهذه السنة سنة الرب، أو يكون دينا للمعنى في السنة الشمال السابقة، واضح. ومن دون فرق بين أن يكون الدين للمعنى أو لغير المعنى، ومن دون فرق بين أن يكون بدل الدين ثالث وبين أن يكون بدل الدين شنو باطل، حتى إذا استدان لغير المعنى، واضح. وفي سنين سابقة وكان بدل الدين باطلين، مع ذلك أداء الدين من السنة من المعنى، مع ذلك أداء الدين من المعنى. غايته أن بدل الدين إذا كان موجود هو يتعلق به السنة بالواد خمس، إذا بدل الدين موجود وليس مؤنة له الخمس بما يتعلق ببدل الدين، لكن أداء الدين يكون ماذا من المؤنة. هذا الشكشف، هذا يكشفنا عن هذا المطلب الذي سيأتي أيضا توضيحه بشكل كامل في تلك المسألة، عن أن تفريغ الإنسان ذمته كما قلنا من الدين الذي اشتغلت به هو من شأن كل إنسان، من شأن كل إنسان، سواء كان الدين استدان، سواء كان ما اشتغلت به الذمة هو الدين كما في المسألة الآتية، أو كان ما اشتغلت به الذمة هو شنو؟ هو نتيجة جناية أو نتيجة إتلاف عمدي. بالنتيجة هذا أتلف عمدا صحيح، وارتكب خطأ وارتكب حراما، لكن بالنتيجة اشتغلت ذمته بذلك الدين. عندما تشتغل الذمة بالدين من شأن كل إنسان أن يخرج ذمته من الدين، وما بعد يخرج ذمته من بيت المال حتى أن يقول له لا أنت ألقيت المال في البحر فأنت لازم تغرم العالم، يخرج ذمته من أرباحه، يخرج ذمته من أرباحه، من أرباحه التي حازها وحصل عليها. غاية الأمر أن الشارع يقول باعتبار أن جاء الدين مؤنة، لا فأنا أعطيك من هذه الغريبة. فالأمر دائر مدار صدق المؤنة وصدق المعنى في محل الكلام ينبغي أن يكون واضح أن المعنى في المقام صادقة ولا نفرق في تفريغ المعنى في تفريغ الذمة بين ماذا؟ بين خالص وخالة. في جميع الحالات هذا الإنسان هو من شأنه أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به. هذا هو الصحيح في المقام. وبناء على ذلك ما ذكره السيد الماتل من استثناء أرش الجناية ومن استثناء ما يغرمه بالإتلاف العمدي أو بالإتلاف الخطائي هو الصحيح، لأن تفريغ الدين ذمة عما اشتغلت به معنى بحسب ما نفهمه من هذه الكلمة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في وصية أوصاها، يعني رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوصاها لأبي ذر، في وصيته لأبي ذر هناك جملة من الأمور ذكرت في تلك الوصية الجليلة المعروفة، هناك فقرة ذكرت في هذه الوصية نذكرها الآن. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما هو مروي قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لا تنظر إلى صور الخطيئة، لا تنظر إلى صور الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت. أكو خطأ يقع بعوام الناس والخواص الناس نحن نقع فيه أيضا، وهو أن نجعل يعني الميزان في المعصية التي نهتم، قد نهتم إذا كنا ممن نهتم نهتم بتلافيها وبالتوبة عنها، الميزان فيها هو المعصية الكبيرة، هذا هو الميزان أن تكون معصية كبيرة نهتم بهذا الذنب وتلك المعصية. إذا كنا ممن يهتم، فإذا لم نكن ممن يهتم بالذنوب فيك مسألة أخرى لا يفرق عند بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، نهتم بالذنوب التي نعتقد أنها كبيرة، هاتي ذنب زنا، ذنب كذا، ذنب هذه الذنوب الكبيرة، صغائر الذنوب نهتم بها، ما نهتم بها. ليش؟ لأن المقياس عندنا هو حجم الذنب، حجم الذنب، إذا كان الذنب كبير قد نهتم به، أما إذا لم يكن كبيرا لا نهتم به. ليش؟ لأننا ننظر إلى صغر الخطيئة وكبر الخطيئة، يعني إلى حجم الخطيئة فنتأثر بذلك، فإن كانت كبيرة قد نتأثر، إن كانت حجم الخطيئة صغير حينئذ لا نهتم به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: لا، لا يكون، لا يبغي أن يكون معيار هذا. المعيار ليس هو كبر الذنب وصغر الذنب، لماذا؟ لأن الكل هو يعبر عن حالة واحدة وهي حالة التمرد على المولى سبحانه وتعالى، حالة الخروج عن مراسم العبودية، حالة التجاوز حق المولوية الثابت علينا بحكم العاقل وبحكم الناقل، كله عبارة عن خروج عن مراسم الطاعة، سواء كان الذنب كبيرا أو كان الذنب صغيرا، حتى الذنب الصغير هو يمثل تمرد على المولى سبحانه وتعالى وخروج عن مراسم العبودية اللي تكتبيها العبودية، عبودية الإنسان لربه. وعلى هذا الأساس اتفق علمانا كما قرأنا على أن على قبح التجري واستحقاق فاعله علما للوم والتوبيخ، واضح؟ ليش؟ لأن التجري وإن لم يكن المتجري قد فعل ذنبا بالمعنى الدقيق للذنب، وإن لم يكن قد فعل حراما، لأنه يتخيل حرام تخيل يريد حرام بينما في الواقع ليس هناك حرام، لكنه بالرغم من هذا عندما يأتي بما يعتقد أنه حرام يكون متجريا على مولاه ومتمردا على مولاه، ولذا هو فعل قبيح ويستحق اللوم ويستحق المذمة وإلى آخره. هذا معناه أن المقياس هو التمرد على المولى والخروج عن مراسل العبودية، هذا هو المقياس. إذا جعلنا هذا هو المقياس فلا فرق بين الذنب الكبير وبين الذنب الصغير. ومن هنا جاءت الروايات التأكيد على الإنسان في أن لا يستظهر الذنب مهما كان، المقياس ليس هو حجم الذنب، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن شنو؟ انظر إلى من عصيت، إذا نظرت إلى من عصيت ستجد أنك عصيت من هو متفضل عليك بأنواع النعم، على اختلاف. من هو متفضل عليك بأهم نعمة، وهي نعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة الولاية. عصيت جبار السماوات والأرض الذي ينبغي للإنسان أن يحذر من سخطه، النتيجة على عصيان الله متمرد عليه، ينبغي للإنسان أن يحذر. يعني كما ينبغي عليه أن يؤدي مراسم الشكر بأن يطيع ولا يخالفه، كذلك ينبغي عليه ماذا؟ أن يحذر سخطه، أن يحذر غضبه. إذا نظر إلى من عصى إنه سوف يتغير الموقف، ستكون الذنوب عند الإنسان الذي ينظر إلى من عصى والإنسان المؤمن ستكون الذنوب عنده واحدة وسواسية، لا فرق بين ذنب كبير وبين ذنب صغير. كما يشعر في داخله الإنسان أنه بحاجة إلى التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يرتكب ذنبا كبيرا بحسب موازينه، كذلك سوف يشعر بأنه بحاجة إلى كل ذلك عندما يرتكب ذنبا صغيرا، لأن كل منهما يعبر عن درجة من التمرد والخروج عن مراسم العبودية على حد واحد. إذا نظر إلى من عصى سوف يتعامل مع الذنوب بشكل واحد على شكل على سواء من دون أن يفرق فيما بينهم، ولا يتهاون في الذنب الصغير كما لا ينبغي أن يتهاون في الذنب الكبير. بل عندما ينظر إلى من عصى ويدرك ويعرف من عصى حق معرفته سوف يتجاوز هذه المرحلة أكثر من هذا، مو يستغفر من الذنب الصغير. كما هو بيد علمائنا بيد الصالحين من علمائنا وفقهائنا رضوان الله عليهم، سوف يستغفر من اقتصاره على الفرائض، على دان اتشانه. إذا اقتصر في يوم ما على فرائضه فقط ويستغفر ربه من ذلك، يحاسبون أنفسهم على صغائر الأمور، حتى الأمور المستحبة أصلا عندهم الاشتغال بغير الله سبحانه وتعالى هو ذنب يعتبره ذنب، على قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، على هذه القاعدة. يحاسبون أنفسهم على الكلمة، الكلمة العادية اللي لا هي غيبة لا هي كذب لا هي نميمة لا هي كذا، كلمة عادية، لكن لأنها لا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى يحاسبون أنفسهم عليها. يحاسبون على أنفسهم على الكلمة، يحاسبون أنفسهم على الوقت الضائع، يحاسبون أنفسهم على كل ذلك، ويعتبرون هذا ذنبا يحتم عليهم الاستغفار منه والإنابة والتوبة على حد سائر الكبائر والذنوب الأخرى بلا فرق عندهم في ذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون من يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وهذه هي القضية، هذه نكتة الموقف. أن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد قربا إليه، وازداد في ازداد تقربا إليه وامتثالا لأوامره، وازداد في مقام إحراز رضاه وتحقيق ما يريده سبحانه وتعالى. وإلا ليس اعتراضا ما نراه وما تنقله لنا الروايات الكثيرة عن الأئمة عليهم السلام، كيف كانوا يستغفرون ربهم، كيف كانوا يتضرعون أمام الله سبحانه وتعالى بدموع جارية بمختلف الألسن اللي يقرأها الصحيفة السجادية والصحيفة السجادية، مع اعتقادنا بأنهم معصومون ولا يصدر منهم أي ذنب. هذا شنو؟ مجرد يعني مظهر صورة هكذا لحبيبنا عليه السلام حينما يقف بين يدي الله ويبكي ويستغفره وكأنه قد ارتكب أعظم الذنوب؟ لا، هو إنه يعرف الله حق معرفته ويتعامل معه على هذا الأساس. هو دائما يشعر بالتقصير تجاه الله سبحانه، دائما هو عنده شعور بالتقصير، حتى وصل الأمر بهم إلى أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على عظمته، على ما صدر منه من جهاد ومن إسلام قام على يديه، يقول آه من قلة زاد. وهو ليس مبالغا في قوله، ليس مبالغا في قوله، ويشكو من قلة الزاد، يشكو من بعد المسافة، وليس هناك مبالغة إطلاقا. هو علم الحقيقة يقولها، علم الحقيقة. ليش؟ لأنه هو يعرف الله سبحانه حق معرفته، ومعرفة الله حق معرفته تقتضي هذا، تقتضي من الإنسان أن يتعامل معه بالمعاملة اللائقة به سبحانه وتعالى. الاشتغال بغير الله هو ذنب عندهم ومعصية عندهم تستحق الاستغفار، تستحق التوبة، تستحق الإنابة. هذا كلام عندما نقوله قد يكون أشبه بالخيال، أشبه بالخيال بالنسبة إنه خيال محض، لأننا ابتعدنا عن تعاليم أئمتنا عليهم السلام فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وش قضايا خيالية نشكرها كأنه منحرفة غير قابلة للتحقق، غير قابلة للتحقق، بينما هي قابلة للتحقق لو التزمنا بتعاليم أئمتنا عليهم السلام، لو التزمنا اهتدينا بهداهم وسلكنا منهجهم، قابلة للتحقق. لكن نحن ابتعدنا عنها، ابتعدنا عنها إلى درجة بحيث أن الواحد منا يرتكب الحرام واضح الصريح بالأدلة، لكن مع ذلك لا يشعر بأنه ارتكب إثماً. هاي المشكلة، لا يشعر أنه قد ارتكب إثماً، بحيث أصبحنا نستسهل الذنوب حتى الكبيرة منها فضلاً عن ماذا؟ عن الصغيرة. لا يشعر الإنسان بأنه يحتاج الاستغفار ولا إنابة عندما يرتكب الذنب، ويرتكب لأنه ارتكب الذنب. مثال الغيرة مثال كلش واضح، يرتكب الإنسان الغيبة يستغيب فضلا عن الذنوب الأخرى، بغير من هذا لا يشعر بأنه فعل شيء، ولا يشعر بأنه بحاجة إلى استغفار وإلى إنابة وإلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى هذه الدرجة، نحتاج إلى شيء من الالتفات، من العناية، كلنا بلا استثناء، الالتفات إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام، التقيد بتعاليمهم، المتقيد بتعاليمهم في كل ما يصدر منا، كل ما يصدر منا نحن محاسبون عليه، كل ما يصدر منا. وكم مرة أنا قلت أن حسابنا ضعف حساب الآخرين، نحن علينا مسؤولية، شو ما بينا، نحن نحاسب لا كما يحاسب غيرنا، نحن حسابنا مضاعف. ينبغي أن نلتفت إلى هذه القضية، أن نلتفت إلى وضعنا، أن نصحح من مسيرتنا شوية، أن نهتم بهذه الأمور كما نهتم بدرسنا إذا كنا نهتم بدرسنا، أن نهتم بهذه الأمور أيضا، لأنها أمور تساهم في خلق الإنسان الكامل والإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وتجعله على الطريق الصحيح إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق الطاعة وحسن العبادة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد.